والآن نجاهد أن نستوفي ما بقي، فلعل الله فيما نحسن الاستقبال يغفر ما تقدم. وذلك أقول للطالب: إياك يا أخي وأن تيأس وتقول في نفسك لن أتم الأمر لأني فرطت، لم أحضر الدرس في بدايته ونحو ذلك. فلا يشفى أنك الشيطان بالتلوم على ما مضى والإحسان فيما بقي. فإذا أحسن فيما بقي إن شاء الله يغفر لك ما مضى، ولا تكثر من التلوم على نفسك، فحينئذ تخسر نصرانا عظيما. وصلت البرنامج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الفقيه موفق الدين عبد الله بن قدام المقدسي كما في عمدة الفقه رحمه الله وغفر له وجعله في عليين، وغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع: باب نوافذ الوضوء. فقال رحمه الله: وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال.
نعم، قوله باب نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء. فالأصل في من توضأ أنه إذا أتمه على الوجه الشرعي أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه أثره كالصلاة، إلا ما دل الدليل على نقضانه، وأن يكون الدليل محققا. إذا الوضوء من القيد، يرى العلماء وجوب الوضوء من القيد، لكن عند التحقيق فالحديث الذي جاء عن الترمذي وعند ابن حبان الذي قال فتوضأ، عند التحقيق انه فعل، وافعال النبي لا تدل على الوجوب. فاكثر ما في ذلك انه يستحب الوضوء من القيء ولا يجب، انه فعل. إذا لابد أن يكون الناقل متحققا بالدليل شرعا، والعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك فهذيان مزبط. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فهذيان مزعوم. فهي سبعة: الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا، وهما نوعان. خارج السبيلين معتاد كليش كالبول والغائط، فينتقل الى خلاف كما قال معنى البر رحمه الله عليه. النوع الثاني الخارج غير المعتاد، نافي كالدود والحصى، فهذا فيه خلاف بين العلماء. والصواب أنه ينقض، والحاكم بالنقض بغير النقض دليل قوي، لكن مع ذلك أقوى منه أو فيه قوة وأقوى منه ما يدل على النقض. فقالوا إن الذي تعبدنا الله به في الخارج أن يسمى بغلاً أو غائطا، فما كان إذا خرج من موضع غائط مثلا حصى أو دود فإنه لا يقع عليه الوصف لأنه ظل غائط، فالشريعة تعبدتنا بهذه الأوصاف. نعم، والجواب ذكر ابن المنذر رحمة الله عليه أنه مهما خرج من المخرج في الغالب، الشريعة تعبد في الغالب أن يكون معه بقايا ولو قلت. ومن هنا قال: خارج من المكان المعتاد قليلا أو كثير، نعم ينقض بلا خلاف. طيب لا خرج شيء غير معتاد كالحصى والدود، في الغالب يخرج معه ولو جزئي كامل. فحينئذ إذا كان هذا هو الغالب فينبغي أن يلحق بالمعتاد. طيب، والخارج بإقرار.
وقال رحمه الله: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
والخارج النجس، هذا الشرط، الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش فإنه ينظر الوضوء. الخارج النجس، فمثلا إنسان عطل الدبر بمثل هذا المرض الذي يسمى سرطان، فقص عنده المستقيم والموضع، فصار يخرج منه طبا من بطنه، نعم من بطنه هذا الخارج، فهذا حينئذ يحكم عليه انه ناظر. ليش؟ لعموم قوله: او جاء احدكم، كما بعد ابن حزم او غيره، او جاء احدكم من الغائط، بهذا العموم يحكم بذلك. قال: والخارج النجس من سائر البدن اذا فحش. ومثل ذلك الدم الكثير، نعم، فانه اذا خرج الدم الكثير فانه يحكم بايش؟ بنقض الوضوء. فهذا ابن عمر كان يخرج منه في الرعاف من موطئ دم كثير، فحينئذ يذهب ويتوضا لخروج الرعاف منه، والنبي قال بالمستحاضه وهي يخرج منها دم كثير، تتوضا لكل صلاه، تتوضا لكل صلاه. وفرق بين الدم الكثير فيما يتعلق، نعم، ولا فرق بين الدم الكثير فيما يتعلق بعادة الصلاة من أجل حدث خروج النجس، وبين النجاسة، فالنجاسة فيما يتعلق بالدم إذا كان كثيرا، والإعادة إذا كان كثيرا. لكن إذا كان لا يرقى، إذا كان الدم لا يرقى، فقد كان المسلمون يصلون في جراحاته كعمر صلى جرحه يذهب دما، فإن هذا مما لا يرقى. أما إذا كان كالرعاف وخرج فإنه يكون نجسا وعليه أن يتوضأ كما كان ابن عمر يفعل رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقال رحمه الله:
وذلك فيما يتعلق بالنجاسة، ابن عباس كان يقول: إذا كان كثيرا فليعيد، إذا كان قليلا فلا إعادة عليه. والصحابة كانوا يفرقون فيما يتعلق بالنجاسة الدم بين الكثير وبين القليل. فابن عمر يفقه بثرة ويستمر في صلاته، لكن يرعف ويجلس الكثير ويقسم الدم ويتوقف. نعم، رضي الله تعالى عنه.
وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
زوال العقل نوعان، أحدهما النوم. كنا إذا سافرنا من أبي يقول صفوان كما خرج بعض السنن، لا يقولنا في السفر أن ننسخ فافتا إلا من بول أو غائط أو نوم ليس جهاز، فدل على أن النوم ناقض، لكن إذا كان متعلقا بالقلب كما أفاد ابن حبان رحمه الله. أما إذا كان متعلقا بالعين فهذا يسمى النعس، فمهما خطر رأسه لا ينتقض. حتى النوم للجالس مكن مقعدته من الأرض فإنه لا يبطل وضوءه، نعم، كما أفتى الله، كما قال عمر: نوم الجالس لا ينقض الوضوء. طيب، الثاني، النوع الثاني أن يزول بالجنون أو الإغماء فيلتقى الوضوء، لأنه لا يدري ما يخرج منه، مثل النوم لا يدري ما ينقض منه. والنائم على صور كما ذكر: النوم الجالس لا ينقض الوضوء أصحها، والذي لن يستغرق، تعرفون اللي يقولون النوم السطحي، يكون حتى مو بنايم على الجالس كذا بالحرام، يستني صلاة التراويح وصلاة العشاء، يسمع أصوات الناس ويجي له نوم لا يتعمق في قلبه فيذهل عن ما حوله. فهذا النوم القليل أو النوم اللي يسمونه سطحي لا يضر حتى يهجم عقل فيغطي العقل فلا يشعر ما يجري ما حوله من حوله من حوله. وعليه يحمل حديث البزار والذي أصله في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يقولون عن الله تضرب الأذقان والمصابين ويقومون ويصلون. في رواية ابن حبان في رواية ابن بزار ويضعون جنوبه هذا ما قلنا شاهدنا وقال الثابتة محمول على ايش؟ على هذا النوع الخفيف لأنه دي لا يتحرك كيف في حديث عبد صفوان يقول النوم يأمرنا في الوضوء يعني ثم يأتي هنا وهنا أبرق يقول لا ينظر فلا بد أن يكون النوم الثقيل أما اليسير أو اللي يسمونه سطحي ويستوعب الإنسان ما حوله وحدثه فإنه إيش؟ لا ينظر. ولذلك فإن النبي كان يسجد حتى ينفخ ويقوم يصلي فتقول له عائشة أما نمت يعني قال إنها تنام عيناي ولا ينام قلب فهو يشعر بالحدث فدل ذلك على أن النوم مظنة حدث لا حدث بنفسه. نعم.
وقال رحمه الله فلمس الذكر بيده.
اهتم العلماء رحمه الله في من مس ذكره وكل انثى اذا مست فرجها على ثلاثة اقوال قول انه قول على قولين قول انه ينقض الوضوء مس الذكر القول الثاني لا ينقض الوضوء والثالث انه ينقض بشهوه والصواب ان مس الذكر والقول الثالث يستحب الوضوء ولا يجب والقول الاخر يجب الوضوء والثالث يجب اذا كان بشهوه والصواب انه يجب الوضوء اذا مس ذكره فامدى نعم فامدى والا فانه اذا مس ذكره ولو بشهوه فانه لا تنقض ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر إنما هو بضعة منك حيث أنه لا ينقض. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره وليتوضأ فهذا ظاهر الوجوب لكن إذا جمع الحديث إنه بضعة منك يدل على ما ذكر الحاكم النيسابوري رحمه الله أن ذلك على استحباب الأصل جمع للأحاديث فمن مس ذكره يستحب الوضوء لا يجب وكان الأنثى يستحب الوضوء إذا مس فرجها لحديث مسند أحمد بن غيره أي امرأة مس فرجها تتوضأ فلتتوضأ وعليه إذا مست الأم ولدها الصغير مس فرجها ولا وضوء عليها وهذا هو الصواب.
وقال رحمه الله ولمس امرأة بشهوة.
أما لمس المرأة فهو ثلاث أقوال يعني قد جاء في ثلاث أقوال قول أنه لا ينقض مطلقا مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة أو غير شهوة وقول ينقض مطلقا ولو غير شهوة وقول ينقض إذا أمدى والصواب أنه ينقض إذا أمدى فلو مسها ولو بشهوة ما لم يمضي فإنه لا نقضى عليه فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل عائشة ويخرج ولا يتوضأ ولا يستفصل منها رضي الله عنه لا يستفصل منها فيقول حضرتك شهوة أو لم تحضرك كل ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم وإنما المس الذي أدى إلى الذي كما حديث فاطمة في حديث علي عفوا الذي خرجه البخاري في صحيحه فهو الذي يحصل من النقص لما روى البخاري في صحيحه من حديث علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت الناس رسول الله فكان يفهم عندي حينئذ ذكر الوضوء من المذي، فمن مس بأمدى فمرجع ذلك وضوء المذي بشهوة لا لأجل المس بشهوة مطلقة. نعم هذا اللي عليه. نعم.
وقال رحمه الله والردة عن
المس القول بأنه ينقل مطلقا يقول ابن تيمية قول شاذ لا يعني البعض بالخطأ كذا أول ما يمس كذا الرأي يتوضأ كل هذا قول شاذ لا يعرف كثير الناس مش عارف يعسر على نفسه ان هذا الدين يسلم يسلم كما يسر الله اول ما يمس كذا ما قال ولا هي تقوم شاذ لا يعرف يعني انا الصحابه رضي الله تعالى عنهم نعم وانما اخذ منه لا شك القول انه ينطق بشهوه لكن ما عند الشهوه اذا نزل معها اما اذا لم ينزل فلا نقضه فلا نقضه. نعم.
فقال رحمه الله والردة عن الإسلام.
نعم الردة عن الإسلام لا شك أنها من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام لأنها الردة تبطل كل عمل فإذا ارتدت عن الإسلام أبطلت إيش طهارته بذلك ابطلت طهارته بذلك فلا يصح منه عمل قال الله تعالى ولو أشركوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
وقال رحمه الله وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها وقيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
نعم الوضوء من لحوم الإبل مختلف بين العلماء فالجمهور لا يرى له أي وضوء من لحم الإبل وهذه المفردات الإمام أحمد فإن قوله يخالف جمهور العلماء والعبرة ليس بأن توافق الجمهور أو توافق الإمام أحمد العالم الراسخ العلم بدين واحد غفور العبرة أن توافق الدليل وتدور مع الدليل حيث دار فالدليل يدل على أن ما ذهب إليه الأحمد الإمام أحمد حق وإلا فإن ليست العبرة بالكثرة فأبو بكر الصديق خالفه جمهور الصحابة في قتال أهل الردة مانع السكان وكان قوله هو الحق الله تعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسوله والآن العمل المستمر بين كثير من الناس أنه إذا عرضت عليه الحق بدليله احتج بكثرة الناس المخالفين له قال كل الناس يصلي غلط طيب أكثر الناس خالفوا الصديق في أمر الردة وجمهور الفقهاء خالف الإمام أحمد في مس وضوء مس من أكل من لحم الجزور قال الله قال عمار بن ياسر في مثل هذا الباب في رواه البخاري تعليقا قال إن هذه يعني من عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم قولا تتبعون أو قولا قس على كلام عمار يبتليكم الله بعالم قول عالم مثل أحمد قول يذكر لكم قول في مثل مس من أكل لحم إبل يخالف أصحاب جماهير العلماء أو جمهور العلماء يبتليكم الله أبي قول أحمد وهو واحد خالف جماعة تأخذون للواقع الحق أم دائما تفتنون بجمهور بس نفس الشيء والعبر اتباعي له الحق لا بكثرة ولا قلة خطأ أن تعتد بكثرة ما دام عرفت أنه حق اتبعه قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ونفسك تشوف في عائلتك وأنا كل واحد منا قد يبدأ في عائلته بشيء يفعل مخالف فيحتجون أنهم وجدوا آباءهم على ذلك والكثرة عندهم في العائلة يصنعون ذلك فهل معناها أن هذا على الكثرة لا تجلب أو لا تصيب البعض الحق قال تعالى وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم وقال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال في صفة أهل الحديث أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فالحق مع أهل الحديث أنه قال يصلحون ما فسد من سنة. اللهم صل على محمد. فالحق مع من خالفهم أكثر الناس. نعم. طيب، إذا الصلاة الوضوء من لحم الإبل، من لحم الجزوع، من لحم البعير، نعم، من لحم الجبل. أي لأنه سمعت اثنين يتكلمون بدأ يبيعون بعض الركائن لحم الإبل، فقال هذا لبن الإبل، قال وش هذا؟ قال لبن الإبل، قال وش الإبل؟ قال بعير، قال وش البعير؟ قال الجبل. لا، فبعض الناس يحتاج إلى بيان في مثل هذا. نعم.
وقال رحمه
يجد الوضوء من الأكل لحم الجزوع، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. هذا يدل على استحباب الوضوء من لحم الغنم. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال توضأ. هذا واضح ينص الحديث الإمام أحمد نفسه المؤزر، لأنه في مقام الأكل من لحم الغنم قال امشي، يعني يدل على استحباب. في مقام الإبل قال توضأ، فرق بين الاستحباب والوجوب ولا معارضة له. أما الجمهور فقالوا لا، فإننا نذهب عن هذا، نصرف هذا الظاهر عن وجوبه لحديث خرجه الترمذي في جامعه وبعض السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عن جابر الحويري قال كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، والإبل لا يؤكل إلا وقد مسته النار. نعم، لا يؤكل بعد الثلاث، هذا ليس بصالح. نعم، فهذا نقول إذا تعارض، لا تعارض بين عام وخاص، لا نتوقف مما مسته النار إلا في الإبل، إلا في الإبل، فلا تعارض بين عام وخاص. فالإبل يستثنى، يتوضأ من أكل لحم، لكن مما يتوضأ من الإبل خلاف الذين قالوا يتوضأ من، فمنهم من قال جميع أجزائه من كبد، طحال، من كلية. لا تستغربون ترى في ناس يأكلون الكلية ويسمونها كلاب، يقولونها طيب من كلية ونحو ذلك، فقالوا يتوضأ منها. وما ما سوى ذلك، وما ما سوى ذلك، فقالوا نعم. وأما غيرهم فقط اللحم والصلاة، اللحم وأجزاء الإبل الأخرى. ما الدليل؟ العلم. ما هي العلة؟ قال ابن تيمية علق الحكم هنا بعلة وإن كانت خفية، وهي أنها خلقت للشيطان. فحينئذ كبد الإبل وأجزاؤه يتوضأ منها. طيب أكمل. وكل يعني كل أجزاء الإبل يتوضأ منها لأنها خلقت من شيطان. اللبن يخرج بين دم وفرث. نعم.
وقال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
وهذا كما تقع القاعدة الفقهية من الشك ليس ما دليلها؟ إذا سمعنا القاعدة الفقهية الليل نحاول ننهيها إن شاء الله ولو باختصار، لأن الليل اليوم آخر يوم دورة ونحتاج إلى الصبر والإخوان، لأن بعض الناس إذا أخذنا في دقائق معدودة بعد العشاء يعني وجدوا في خاطره يقول هذا آخر يوم عندهم استثمر يعني. طيب دليلها ما رواه مسلم في صحيح، دليلها ما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بحديث هريرة قال إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. واضح؟ دل على شكل الجدار. قيل الشيطان من خبثه أنه يمد شعره الظهر لكي يهيئ لك كما ذكر بعض الصحابة أفتراه قال كل ما أريد أن أطوف ينزل عليه دم اللي هي الاستحارة. هذاك الشيطان يريد أن يمنعك الطواف. فهذه تصرفات الشيطان فتنة إيش؟ ولد آدم عن القيام بمهامه لإصلاح آخرته. فلا ينبغي أن يلتفت المسلم العاقل نقي الإيمان لمثل هذا. نعم. فالأصل والشك هو تداخل الإدراك القلب. فالأصل أنك تكون متوضئ وخرجت من بيتك متوضئ. جيت الساعة 12 في العمل أنا رحت الخلاء وأحدثت ولا ما رحت الأصل متوضئ. فمن أيقن الوضوء وشك فيه فالأصل أنه متوضئ. من كان خارج من بيته غير متوضئ يقول أنا قبل صلاة الظهر رحت دورة المياه توضيت ولا توضيت ولا الأصل ما فيه لم تتوضأ محدث. نعم.
باب الغسل من الجنابة.
طيب بعد ذلك قال أما الغلام قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ومن تيقظ الظهر. نعم. باب الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة والتي هي سبب لوجوب اجتناب المسلم الصلاة تجعله بمثابة الأجنبي عنها فلا يأتي الصلاة ولا يقيمها حتى يرفع جناب هذه عنه فيصير من أهلها الذين يجوز لهم أن يتعبدوا الله فيها. فهي تسمى بالحدث الأكبر. الحدث على قسمين. الحدث التعريف هو في اللغة الطارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا من أتى بمخترع جديد في دينه كالمولد التصوف إسار جماعة الإخوان التبليغ إلى آخره ما ليس منه ما بعده الصحابة فهو رد وليس رد لا يحبط عنه بل يتوعد على العذاب لأن البدعة من كبائر الذنوب. أظن الناس يقول خلاص فعلت بدعة سقط فعلت رياء سقط أجري لا على البدعة والرياء تعذب ليس فقط تحرم على البدعة فلا بد أن تخلص ولا بد أن تتابع الرسول حتى تنجو من الابتداع ومن الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. نعم. فهو على قسمين الأكبر وعلى الأصغر. ما أوجب الغسل وهو هدفه الأكبر. وكيف يكون الغسل منه؟ ما أوجب الوضوء فقط دون الغسل له حدث أصغر كظهور الغائط الأول كالإيلاج والجماع وإنزال المني وتظهر من الحيض والنفاس إلى آخره. هذا غسل الجنابة. وينقسم إلى قسمين غسل الجنابة مجزي وكامل. المجزي لو الإنسان غطى نفسه وأفرغ رأسه إلى آخر رجليه الماء مع مرض الاستنشاق أجزأه نية رفع الجنابة أجزأه. فمعنى إذا غطس في مسبح وطلع أجزأه. نعم. والكامل هو ما جاء في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري حديث سلمة وحديث عائشة أن يتقدم الوضوء قبل غسله من الجنابة لكن رأسه لا يمسح عليه إذا جاء دور رأسه يفيض الماء فكان النبي يغسل يديه ويضرب بها على الحائط وكمال تطهيرها بعد ما يغسل مذاكيره يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثم يفرغ عليه الماء صلى الله عليه وسلم. سؤال لكم الان لما غسل النبي يديه قبل غسل الجنابه اذا جاء يغتسل مره اخرى يرجع غسل يديه بنيه الغسل ولا يكفي الاول؟ يكفي الاول إجراءه والسفر، لكن هذا عن سبب الاستحباب. فيكفي ما يعيد عيد غسل يديه مرة أخرى. طيب حينئذ نفس السائل نسأله كم يغسل بدنه؟ وجود مرة، لكن إذا غسل ثلاث واحد يقول استحباب، واحد يقول إسراف، أنا فاهم نسمع كلام جميع. واحدة مرة واحدة يقول ابن تيمية في اختيارات، وغسل البدن ثلاثا ليس مشروعا لأنهم سببهم عائشة قالتا كانوا في بعض سنة ثلاثة غسل، أما بدنه فمرة، حينئذ يكون كما ذكر الأخ إسراف. وأكثر الناس مستفيدين، ليش غسل البدن ثلاثة؟ وكان يعني أشوف تبسمات في حلقة هنا أمامي تدل على البعض كان يفعل ذلك تأولا. فمن أين جاء ذلك الكثير من الناس يغسلون الدار ثلاثة؟ قياسه هذا فيه دليل أكثر الناس يقيس قياسات خاطئة ما ينجي منها إلا طلب العلم. ها؟ أعطيكم آخر من الفائدة استطرد فأقول، كنت أنت بجانب النهر وعندك ثلاثة من الحجر، فتركت الماء الذي في النهر واستجمرت الحجر، أي يجزئك؟ لا شك أن الكل سيجزيني لأني قريب عهد بنفي القياس عند كريم العهد. الجواب يجزي، والبعض لا زال متحير كيف يجزي؟ مو إذا جاء الماء بطل التيمم يقيس عليه؟ إذا حضر الماء في الاستنجاء بطل الاستنجاء بالتجارة؟ لا، لا قياس لكل وجه. فالتيمم جاء دليله أنه بدل الماء، لكن الحجارة ليست بدل الماء، هي خلاف تنوع، لك أن تستجمر بالماء ولك بالحجارة، فلك أن تستجمر بالمناديل والحجارة مع وجود الماء وتمكنك منه. ما الدليل على خير؟ ما رواه مالك الموطأ حيث المغيرة بن شعبة قال أتيت نبي بعدا وبالماء فلم يأخذ يعني، وذهب وتعوض وقضى حاجة الله صلي عليه ثم رجع وتوضا. ايش فعل في قضاء حاجته؟ حجاره. ولانه قد خرج البخاري ايضا في صحيحه عن ابن مسعود ان النبي قال له ابغني ثلاث احجار، فاتيته بحجرين وروثه، فردها فقال انها رز، ولم يقل له ابغني ما، فان لم تجد حجرين ثلاث احجار، فدل على جواز ذا وذا. فاذا اكثر عام يقيس بعقله يقع الخطأ، ولا يعرف خطأه إلا بظهور علاقات العلم والتفقه في دين ربه سبحانه. الله يريد الله به خيرا يفقهه في الدين سبحانه. إذا أراد الله بعث خير أحسن مرتبة ترفع يرفع لها أن يصبح فقيها في دين الله بعد الأنبياء والرسل كما قال الزهري أو غيرهما، بعد النبوة درجة أفضل من تبليغ العلم من أهله. واحد متبلغ علم الله يلا الله جمع التبليغ، هو صحيح انه جهل. نعم التبليغ العلم على يد هذه افضل ايش؟ درجه بعد النبوه. فهنيئا لمن تقلدها. نعم.
وقال رحمه الله: والموجب له خروج المني وهو الماء الدابق والتقاء الختانين.
خروج المني على قسمين، قسم يوجب الغسل وقسم يوجب الوضوء. فالذي يوجب الغسل هو ما صح في حديث علي رضي الله تعالى عنه، إذ أن النبي قال له إذا فلغت الماء فاغتسل، يعني إذا نزل بشهوة ولدها يجب الغسل. أما إذا نزل بحمل مثقل أو بقايا لما تحرك نزل منه المني تحرك، فإنه لا يجب عليه غير الوضوء، لا يجب عليه الغسل. فالنبي ذكر وصفا علق به الحكم وهو علة، والحكم يثبت بالعلة وجودا وعدما. فالعلة هي نزول الشهوة ونزوله عند قمة اللذة المني، فإذا لم يكن كذلك فيجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل. ويغسل كما في أثر عمر، يغسل ذكره ويتوضا. نعم أقصد يعني يجزي منه عفوا الوضوء. تعرف المني ليس من النجس أصلا، المني ليس من النجس. نعم، والمناسبة في النجاسات ينبغي بمناسبة ذكر المني والمذي أن نذكر بقايا الجماع. اختلف العلماء في بقايا الجماع، وهو ما يعلق بذكر الشخص عند الوقاع. فقال بعضهم نجس، وقال بعضهم طاهر وهو الصواب. إن عائشة غيرت كما عند أبو خزيمة كانت تقول: كان أزواجنا إذا جمعنا ما يعني فإن تعد إحدانا الخرق فتطهر المكان من الخرق بلا ماء، ولا ترى أن ذلك عن النجس. نعم، هذه شقة، والمشقة تجري بإيش؟ التيسير. نعم.
وقال رحمه الله: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
نعم، الواجب فيه النية، يعني الذي قال لنا أعمام النية تعميم البدن مع المضمضة والاستنشاق. ليش؟ ليش مع المضمضة والاستنشاق؟ قلنا أن العرب كما ذكر كما جاء في مسائل إسحاق الكوسج أنهم يعدون ظن إسحاق الراوية ذكر إسحاق في مسائل يعني الثلاث الأخبار ابن أحمد وإسحاق الراوية أن العرب يعدون تجويف الأنف والفم من الوجه. فإذا كان مخاطب بغسل جميع الأعضاء رؤوس الجنابة فالكلام هناك تجويف. نعم، فإذا يعمم الماء مع المرء والاستنشاق على ما طار حلاله. وذكر ابن قدامة عبد الله بن المقدسي وتسن قال التسمية. قال لما سبق الوضوء؟ هكذا شرح كلام نفسه. لما سبق الوضوء؟ هل يقاس الوضوء على التسمية؟ يقول نسمي الغسل كما سمي الوضوء. صحيح التقياس الوضوء طهارة صغرى، الغسل طهارة كبرى، فكيف يقاس الأصغر على الأكبر؟ هذا أوجبه الحدث الأكبر والجماع، ولكن أوجبه الأصغر كالريح والبول والظاهر. القياس فيه نظر، فالقياس على الوضوء فيه نظر، لكن الصلاة أن يقال قد ثبت عن عمر بن الخطاب التسمية عند الاغتسال. فمن أجل ذلك والقول الذي يقتدى به بعد أبو بكر وعمر يستحب البسملة تسمية عند الاغتسال، لكن لا تجب وليس شرط. نعم، تستحب. لا ينقص ان تجويف الفم والانف مع راس ومع الوجه على ملك المصنف. قال: ومن المستحبات وان ايش؟
وقال رحمه الله: وتسن التسميه ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونه.
اختلف العلماء في الوضوء هل يجب معه الدلك؟ نعم، الصواب لا يجب. كما ذكرنا عند باب الاستذكار، العرب تقول الماء او غسل السماء الثوب، وتعني مرورها على الثوب، مرور الماء امطارا يعني، ولو لم يدلك يسمى غسل. فذلك اذا كان الانسان يعني تعاكس يعني انه اذا دلك سوى كذا تعالى به كذا ما ادري ايش ليه يسيو لكن يستحب له الزلك. يستحب له ذلك ولا يجب، والتخليل يستحب لا يجب. يستحب. طيب، ما الدليل على انه لا يجب عليه الدلك؟ لا يجب عليه الدلك لان العرب تسميه غسل، كذلك الغسل لا يجب عليه الدلك. نعم، انما يستحب لان العرب تسمي الغسل غسلا ولو لم يكن بالدلك. كان مرة معك كيف من العرب تقول غسلت السماء الثوب، وتعني هطول الأمطار على الثوب ولو لم يحضر صاحب الثوب ليدلك، سمى غسل العرب. فحينئذ لا يجب الدلك، لا يجب الدلك. نعم، اقرأ.
وقال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صف بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه.
نعم هذا واضح، لكن التنحي لا يجب، مستحب. مستحب التنحي، لأنه تنحى لأن يظهر بحوض وامتلأ ماء وتقدرا لعله ابتعد ليغسل رجليه بعيدا عن الحوض، لا أن ذلك المكان نجس. وهذا التنحي يكون فقط في مثل الجنوب أن يمتلئ الحوض ماء فيستحب التنحي، لكن إذا ما كان اغسل فيه في مكان، كان يكون مثل هذا اللي يسمونه بانيو، بانيو لغة أجنبية يسميه حوض. فإذا كنت فيه فالماء يمشي إلى بلد الوعاء خلاص، ما يشكل، ما يتجمع. وإنما نهى النبي عن البول في مكان المغتسل لأنه يكون منه الوسواس. فإذا كان بولت في مكان تجري معه الماء كالبانيو هذا والحوض تثبت الوعاء فلا يشكل. نعم إيه مثل ما فعل النبي تفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم على بيدك الحال أكمل.
وقال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى غسوله.
إذا كانت المرأة مسوية كما يقول العامة تسريح، يعني شد الطفل رأسها ودخلته في بعضه، فإذا حصل لها جنابة هل يجب عليها الوضوء؟ لا. أما في الحيض يجب أن تنقض رأسها، النبي فرض كما بين ابن القيم. ففي غسل الجنابة خرج مسلم بن صهيب بن سلمة: يا رسول الله إني امرأة أشد ظهر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة ليال ثم تغلقين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرتي. وهذا يدل على أن غسل الجنابة يكفيك عن الوضوء، مو لازم تتوضأ، لأنه قد طهرت هذا عام يدخل فيه حتى الأصغر والأكبر. أما غسل الجمعة ما يجزيك عن الوضوء حتى ترتب الوضوء تحت صنبور الماء، رتبه. لأن قال النبي: أنا قد طهرتي، لكن غسل الجمعة لا يشمل. نعم. فأما الغسل من الحيض فقد قالت عائشة، فقد قال لي لعائشة لما دخل علي وهي تبكي: يا حسرة على كثير من النساء، الله أكبر، بكاء من عائشة كان لفوات العبادة، والآن أكثر بكاء كثير من النساء بقلوبهم قبل عمرهن لفوات أمور دنياهم، ها انكسر الجوال، معليش يجوز، لكن انظر ما كان يعيش في نساء الصحابة من حسرة على عائشة على فوات. الآن المرأة يقال لها في العشر سنين لي عقدت دورات لشرح عمدة، وعقدت كم مرة حضرت يا امرأة، كم مرة سمعت، لا تجد فيها حسرة، سبحان الله. كل العلم هذا أجنبي عن أو الرجل كذلك إلا ما رحم الله. فالمسلم أن يهتم بدينه، من دلائل اهتمام دينه وأبوه يراه اهتمام بالعلم، فإذا رأى الله منه من عبده هذا لا يهتم بالعلم الذي أنزعه فحينئذ قد لا يباليه الأخلاق إذا ما عقل الله طلب العلم وعمل به. فكما جاء الحديث الذي خرجه من؟ خرجه البخاري في صحيحه: يذهب الصالحون الأول فالأول، تبقى أحفاده كحفاده الشعير، لا يباليه الله لا. طيب لا يباليهم الله تعالى، يقول منهم هذا بعد الشيء وجد ولا ما وجد، لا يباليهم الله تعالى سبحانه. نعم.
وقال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزاء عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
أصلا الأخير العبادات تنقسم إلى قسمين: قسم يتبعض فيه العبادات عن الإتمام، وذلك قسم لا يكون التبعض، تأتي بها على وجهها أو تتركها. مثال يكون التبعض الصلاة، فإنه يجوز تترك القيام مع القدرة متى عند الضرورة صلي على الإسلام، لكن في الصوم يتبعض إلا عند من جهل يسمع الصبيان يصوم صبيانا كما سألت واحد منهم الله يهدينا وإياه، يقول أنا صومت ولدي لين الظهر وإذا خطأ لابد تصومه كما كان صعب يصوم صبيانه إلى المغرب، ما تبعض. لكن من لا يتبعض عبادة قرابة النبي من السجدة لا تعني لسان في فجر الجمعة، إما يقول المقيم تقرأها كبيرتين وتركها، ما تقرأ بعضها، هو الاعتكاف العشر أو من الله، إما تعتكف العشر كلها أو تعتكف ثلاثة أيام ثم اعتكاف عشرة، ما جاء النبي العشر ركعتين تقول له مقيم تعبد وصلى ركعتين فجر واحدة، ما تبع تأتي بها اثنين أو تتركها. كذلك الوضوء كما سيأتي معنا في التيمم، بعض عزاك يدك ورجلك وكذا ايش ما تقدر تتمس الماء، ما تروح بعض تقول امس الماء بعض اجزائي وتيمم عن ذلك، اما توضع واما تيمم. نعم اقرا
باب التيمم. وقال رحمه الله: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وله شروط أربعة.
التيمم القصد، ولا آمين بقاصدين، ولكن خط العام يقولون في صلاتهم آمين بالتشديد على الميم، فينبغي تخفيفها مع آمين، لأن إذا قال آمين معناها قاصد. النبي كان يمد بها صوته ولم يثبت انه شدد على الميم، وما احسنت اليوم على ما احسنتنا على امين، نشكر الله على فضله واحسانه لهذه الامه. والقصد الى التراب بصفه معينه، بقصد رفع الحدث على وجه مخصوص، فهو يضرب بيده على الصعيد الطيب مختلف الصعيد. فقال مالكي كلما تصاعد يدخل بذلك الحجر، والحنابلة يقولون هو الصواب والتراب، وهذا هو الصواب، لأن عمار بن ياسر كما روى ذلك البخاري في صحيحه قد أجنب، قد كان عمر بن الخطاب قد تذكر يا عمر لما حضرت الصلاة كنا أنا وياك أنا جنوبا، كنا أنا وياك وأنا مرت جنوبا، فأما أنا فتمردت كما تمرد الدابة الشر، لا تدخل على الشرح، الشيطان يعدك عن الشرح تعلم. قال أما أنا لما صار بي جنابة فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت يا عمر فلم تصل. نعم فلم تصل. قال فتمرغت في الصعيد، ولا يمكن يكون على الصخر يتجرع في السفاسة، إذا الصعيد هو التراب، بهذا أسر الصعيد وجعلت تربتها لنا طهرا. نعم ويلحق بهذا إذا اجتمع ببعض هذا في وسادة لأنه هو الحكم الصعيد، لأن النبي كما جاء في صحيح البخاري أقبل منه بئر الجمل وكان محدثا صلى الله عليه وسلم ولم يأث، فسلم عليه رجل فضرب بيده على جدار، قال أما استخان ولا بد الجدار كان به أجزاء من أجزاء من الضباط فأجزاء، فقال سبحانه وتعالى في التيمم يتيمم، قال فتيمم صعيدا طيبا، وحينئذ يدخل في ذلك حتى إذا كان هناك وسادة كما تجدون في بعض المستشفيات مرئ التراب أو مرئ الضباب تجزم. نعم، لا الصفحة الثقيل مثل السراميك ومثل إلى آخره.
نعم. قال رحمه الله: وله في روضة أربعة، أحدهما
سبت أن يضرب بيده، يضرب بيده إنه يفك هكذا، ضرب بيده الأرض فمسح. نعم، يفك هكذا، ضرب بيده فيمسح به وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه لكن مع القصد. وقال فخاء يسمي، لكن لم يرد فيما علم، لم يرد فيما علم التسمية، إن قال بذلك أحد. وإن الصواب يكفي النية بالتيمم، يكفي النية بالتيمم. نعم،
أحدهما العجز عن استعمال الماء،
هذا شروط التيمم، عجز عن استعمال الماء، يكون عاجز عن استعمال الماء لقوله إذا لم تجد ماء تتيمم، أو بخوف إيش؟
إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد.
وإن كنتم مرضى وعلى سفر، ولحديث احتلمت في ليلة باردة فخشيت فاغتسلت نهلا فتيممت وصليت أصحابي وعلم النبي ذلك فلم يأمر بالإعادة. ليش فعل ذلك؟ قال ذكرت أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، كانت ليلة باردة فالنبي أقر، فإذا خشي المرض زيادته أو بطء البر هذا إذا اغتسل يتيمم. نعم.
وقال رحمه الله: أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته.
وهذا إجماع أهل المنطقة، خوف على رفيقه أو بهيمته، لأنه إذا خاشع أن يتوضأ بهيمته تموت حينما يكتف، فله حينئذ فيجب عليه أن يستيرها يتيمم. أو خوف عن نفسه أو ماله في طلبه، أنه خائف طلب استعماله فجاز له التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر لضرر، كما قال العلماء في شرحه. نعم.
وقال رحمه الله: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كبير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
أما هذا فيه خلاف، قلت في الصلاة أن هذه العبادة تحتاج إلى دليل في تبعضها، والتيمم عن باب يحتاج إلى الأصل ذكر الله منه أو إيش بدلا. نعم.
وقال رحمه الله: الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
أما الوقت فالتيمم مثل الوضوء، يجوز أن يتيمم لعدة صلوات إلا إذا خاف، إذا تجدد الأمر ورجع ليجد الماء يبحث، لأن النبي قال: الصعيد الطيب والوضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسسه بشرته، وهو حديث صحيح، فدل ذلك على أن التيمم يكون مقام الوضوء، فله أن يبقى متيمما على أصله حتى يجد. أي نعم، إلا إذا رجع تجدد شيء ورجع الماء، وإذا تيمم فصلى بالتيمم ولم يجد الماء، ثم قبل خروج الوقت وجد الماء لا يعد عليها، كما قال النبي: الذي فعل ذلك أصاب السنة، أصاب السنة، إن فعل ما يجب عليه شرعا وأداه. نعم.
وقال رحمه الله: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فعلهم فعله، فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
أما هذه نظرة، يقول إذا تيمم من يجلس يصلي فريضة فلا يصلي بها إيش؟ فرضا، لأن أصل التيمم إذا حدث رفع حد الأصل، سواء كمية الفرض أو غير الفرض، رفع حدث. فالاجتماع التيمم ما ذكر الله ولا رسوله مثل هذا التيمم، يرتفع الحدث فيذهب الطفل عنه، فالذي يجيز من الله يجيز يصلي يجيز يصلي به الفريضة. نعم.
قال رحمه الله: الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت
والوقت. فإذا كان نجس الغبار لا يتوضأ. نعم. وإذا كان رمل ليس به غبار قال بعضهم لا يتوضأ لا يتيمم، وأنكر ذلك ابن بيه. قال النبي كان يمشي في صحراء تبوك وفيها رمان، وفرق الرمان والتراب معروف، هذا له غبار وهذا له رباح لا غبار. فقال ابن قيم كان يمشي في صحراء تبوك بماهب مع التراب، فدل على جواز ذلك. يمسح لا ما فيها ما ينفخ له ينفخ، لكن الصفر على انما يمسح يديه وظهر كفيه.
وقال رحمه الله
لا
ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
إذا كان في الصلاة يقول وسمعت الماء فلك حينئذ تخرج، لأنه حضر الماء فبطلت الطهارة فتخرج، وهذا يعني محل نظر لأنه دخل في الصلاة في حالة صحيحة. هل يقال تبطل أول ما يسمع مثلا فرقعت تاكية الماء وأن الماء حضر يجب عليه أن يخرج من الصلاة؟ المصنف قال نعم يجب عليه أن يخرج لأنه حضر الماء. نعم. باب الحيض.
وقال رحمه الله ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن.
طيب،